أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى التقسيم الثاني للألفاظ، وكنا قد ذكرنا أن موضوع هذه القسمة هو اللفظ المتعدد أو اللفظ بقيد التعدد. طبعا نحن بالأمس عليكم السلام شرحنا هذه المطالب وبيناها، ولكننا نلخصها اليوم حتى نتمكن من المتابعة. قلنا أن اللفظ المتعدد إذا نصب إلى معناه لا يخلو من أن يكون معناه إما واحدا وإما متعددا. إذا كان اللفظ متعددا ومعناه واحدا فهذه الألفاظ تسمى بالألفاظ المترادفة، مثل لفظ أسد وغضنفر وليث. الأسد وغضنفر وليث ثلاثة ألفاظ وضعت لمعنى واحد وهو الحيوان المفترس الذي تعرفونه، هرة وقطة، بشر وإنسان. فاللفظ متعدد والمعنى واحد وتسمى بالألفاظ المترادفة. وإذا كان معنى اللفظ المتعدد متعددا تسمى هذه الألفاظ بالألفاظ المتباينة. ونحن نبهنا بالأمس تبعا للشيخ المظفر رحمه الله أن المراد بالتباين هنا غير التباين الذي سيأتي معنا في مبحث الكلي والنسب بين الكليين. التباين هناك هو صفة للمعنى، التباين هناك هو صفة للمعنيين المتغايرين بلحاظ عدم اشتراكهما في شيء من أفرادهما ومصاديقهما. أما التباين هنا فهو صفة لللفظين أو الألفاظ المتعددة بلحاظ عدم اشتراكها في معنى واحد وتعدد معانيها. لذلك قلنا أن اللفظين المتباينين هنا قد يكون بين معنييهما نسبة التباين، وقد يكون بين معنييهما نسبة التساوي أو العموم والخصوص المطلق أو منواز، وقد أشبعنا ذلك أمثلة بالأمس. ثم ذكر الشيخ أن الألفاظ المتباينة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن معاني الألفاظ المتباينة إما أن يلاحظ ويراعى اشتراكها في حقيقة واحدة فهو التماثل، أو لا، معاني الألفاظ المتباينة إما أن يلاحظ ويراعى اشتراكها في حقيقة واحدة أو لا. إذا لوحظ اشتراكها في حقيقة واحدة فهو التماثل. بل لازلت الآن في صدد تلخيص ما تقدم الناس. إذا لوحظ اشتراكها في حقيقة واحدة فهو التماثل. إذا لم يلحظ اشتراكها في حقيقة واحدة، وقلنا نحن هذا أعم من أن تكون مشتركة في الواقع في حقيقة واحدة إلا أنها مشتركة في الواقع في حقيقة واحدة إلا أنه لم يلحظ اشتراكها، أو أصلا لا تشترك في الواقع في حقيقة واحدة. فإذا لم يلحظ اشتراكها في حقيقة واحدة فإما أن يمتنع اجتماعها في مكان واحد في زمن واحد من جهة واحدة فهو التقابل، وإلا فهو التخالف. فنتجت عندنا أقسام ثلاثة: تماثل وتقابل وتخالف. خرج الآن هذا هو التقسيم الإجمالي لهذه الأقسام، والشيخ يريد أن يشرع في القسمة التفصيلية في البيان التفصيلي لهذه الأقسام.
نحن بالأمس عند قوله وإلا فهما المتخالفان طبقنا
بلي.
قال وهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح، فنقول المثلان هما المشتركان في حقيقة واحدة بما هما مشتركان، أي لوحظ واعتبر اشتراكهما فيها في هذه الحقيقة الواحدة. لا يكفي مجرد اشتراك، لا يكفي مجرد اشتراكهما في الواقع في حقيقة واحدة، لابد أن تلحظ ويلحظ ويراع اشتراكهما في هذه الحقيقة. وإلا إذا كانا مشتركين في الواقع في حقيقة واحدة ولكننا قطعنا النظر ولم نلحظ اشتراكهما في هذه الحقيقة، فإنهما لا يكونان من المثلين، كمحمد وجعفر اسمين لشخصين مشتركين في الإنسانية بما هما مشتركان فيها، لوحظ اشتراكهما في حقيقة الإنسانية. فإذا محمد وجعفر إذا لوحظا بما هما مشتركين أو بما هما مشتركان في حقيقة الإنسانية مثلان، وكالإنسان والفرس باعتبار اشتراكهما في الحيوانية، حقيقة الحيوانية مشتركة بين الإنسان والفرس، فهما كذلك مثلان. بلى، الإنسان بيشمل محمد وجعفر وبيشمل كل فقوله الإنسان والفرس بيندرج تحت الإنسان كل أفراد الإنسان. وإلا فمحمد وجعفر من حيث خصوصية ذاتيهما مع قطع النظر عما اشتركا فيه وهو الحقيقة الإنسانية هما متخالفان كما سيأتي. وكذا الإنسان والفرس هما متخالفان بما هما إنسان وفرس، نعم بما هما يشتركان في الحقيقة الحيوانية ماذا؟ مثلان. مولانا المثلان أو التماثل صار مر معنا الكثير من المصطلحات، منقول بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص، يعني هذا المصطلح يكون مشتركا بين معنيين أحدهما أعم من الآخر، أحدهما أعم من الآخر. مصطلح التماثل كذلك، التماثل بالمعنى الأعم هو أن يشترك المعنيان في حقيقة واحدة ويلحظ اشتراكهما في هذه الحقيقة. التماثل بالمعنى الأخص هو قسم من أقسام التماثل بالمعنى الأهم، أن يكون الاشتراك في الحقيقة النوعية، أن يكون الاشتراك في الحقيقة النوعية أحسن. أما لو كان الاشتراك في حقيقة جنسية كما الحيوان الذي يشترك فيه الإنسان والفرس نقول متجانسان بالمعنى الأعم. فلذلك تارة يستعمل التماثل بالمعنى الأخص في قبال التجانس وباقي الأقسام، وأخرى يستعمل التماثل بالمعنى الأعم فيراد به مطلق ماذا؟ ملاحظة اشتراك الشيئين في حقيقة واحدة. قال والاشتراك والتماثل إن كان في الحقيقة النوعية بأن يكونا فردين من نوع واحد كمحمد وجعفر اللذان أو اللذين يلحظ اشتراكهما في حقيقة الإنسان الذي هي حقيقة نوعية يخص باسم المثلين أو المتماثلين. وهذا قلنا نحن التماثل بالمعنى الأخص. المشتركان في حقيقة واحدة يخصصان باسم المثلين ولا اسم آخر لهما، بخلاف بقية أقسام الاشتراك في الحقيقة. غير مثلا الإنسان والفرس يقال لهما متماثلان بلحاظ اشتراكهما في حقيقة واحدة، كما يقال لهما أيضا متجانسان، لبيان أن الحقيقة التي يشتركان فيها ولوحظ اشتراكهما فيها هي حقيقة جنسية. لا لا، المثلان بالمعنى العام، المثلان بالمعنى العام يشمل كل الأقسام غاية ما في الأمر. بقية الأقسام غير المشتركان في الحقيقة النوعية لها اسم آخر، يعني قلنا الإنسان والفرس غير المثلان يقال لهما متجانسان، أما زيد وجعفر مثلان لا يقال لهما متناوعان، يعني لم يصطلح المثل، لم يصطلح عليهما مثل المتجانسان والمتشابهان والمتناسبان والمتوازنان. بماذا؟ باسم آخر غير اسم المتماثلة. إذا قوبل التماثل بالتجانس، إذا قلت مثلا زيد وعمر متماثلان لا متجانسان، شو بيفهم هون؟ يفهم أن مرادي من متماثلان المعنى الأخص، يعني مشتركان في حقيقة نوعية واحدة. إذا قوبل التماثل ببقية الأقسام، يعني بالتجانس والتشابه والتوازن والتناسب، بيفهم أن المراد التماثل بالمعنى الأخص، وإلا فيحمل على مطلق التماثل بالمعنى الأعم وهو الاشتراك في حقيقة واحدة لوحظ اشتراكهما فيها. فإذا صار واضح الكلام؟ قال والاشتراك والتماثل إن كان في حقيقة نوعية بأن يكونا فردين من نوع واحد كمحمد وجعفر يخص باسم المثلين أو المتماثلان ولا اسم آخر لهما، وإن كان في الجنس، يعني وإن كان الاشتراك أو وإن كانت الحقيقة التي لوحظ اشتراكهما فيها جنسا، يعني حقيقة جنسية، كالإنسان والفرس. الإنسان والفرس يشتركان في ماذا؟ في الحيوانية. سمي أيضا، يعني بالإضافة إلى كونهما متماثلان يقال لهما متجانسين، لبيان أن الحقيقة التي يشتركان فيها والتي لوحظ اشتراكهما فيها حقيقة جنسية. وإن كان الاشتراك أو إن كانت الحقيقة التي لوحظ اشتراكهما فيها كما أي في المقدار، وإن كان في الكم أي في المقدار، سمي أيضا ماذا؟ متساويين. مثل 2 كيلو تفاح و 2 كيلو حديد لا يشتركان، وإن قد يشتركان في حقيقة جنسية واحدة، ولكن لم نلحظ اشتراكهما في هذه الحقيقة الجنسية، نلحظ اشتراكهما في حقيقة عرضية، الكم. الكم اللي هو الوزن. نقول ماذا؟ نقول متوازنا، متساويان. نقول هذان متساويان. وإن كان في الكيف أي في كيفيتهما وهيئتهما، سمي أيضا متشابهين. مثل شو؟ الثلج والقطن. الثلج والقطن لا يشتركان في حقيقة نوعية واحدة، يشتركان في حقيقة جنسية واحدة، ولكن لم نلحظ اشتراكهما في حقيقة جنسية واحدة. ما الذي لاحظنا؟ لاحظنا اشتراكهما في حقيقة عرضية اللي هي الكيف. ما هو الكيف الذي يشتركان فيه؟ البياض. الثلج أبيض والقطن أبيض، نقول متشابهان. والاسم العام للجميع هو التماثل. فإذا لحد الآن الخلاصة التي وصلنا إليها أن المتماثلان هما اللذان يشتركان في حقيقة واحدة وقد لوحظ اشتراكهما في حقيقة واحدة، سواء أكانت هذه الحقيقة حقيقة ذاتية نوعية أم جنسية، أم حقيقة عرضية كالكم والكيف ومشاكل ذلك. الكم هو المقدار، كالكم والكيف ومشاكل
فعلي.
طبعا توجد أسماء أخرى، يعني توجد اصطلاحات أخرى، ولكن بهمنا أنه كله يندرج تحت التماثل. يعني مرت معنا ذكرنا المجانسة والمشابهة والمساواة، وعندك مثلا المناسبة، وهما ماذا إن كانا يشتركان في المضاف؟ زيد وعمر، زيد وعمر يشتركان في ماذا؟ في بنوتهما لبكر، هذان يسميان متناسبان. والمشاكلة، على كل حال أسماء متعددة والمراد شيء واحد، أن هذين الشيئين يشتركان في حقيقة واحدة ولوحظ اشتراكهما في هذه الحقيقة، سواء أكانت هذه الحقيقة حقيقة ذاتية نوعية أو جنسية، أم عرضية كالكم والكيف وما شاكل. واضح الكلام حتى هنا يا أخوة؟ قال والمثلان لا يجتمعان أبدا، أو والمثلان أبدا لا يجتمعان ببديهة العاقل. يعني من البديهي ومن الضروري أن المثلين لا يجتمعان. طبعا الشيخ عفوا الشارح لكتاب المنطق صاحب المقرر وغيره من المدرسين لكتاب المنطق اعترضوا على الشيخ في هذه العبارة وفي هذا المورد، فقالوا أن كلام الشيخ المظفر على إطلاقه غير صحيح. ليش غير صحيح؟ قالوا لأن التماثل قد يكون في الذوات وقد يكون في الصفات، وصحيح أن المثلين لا يجتمعان ببديهة العقل في الذوات، إلا أنه يمكن اجتماعهما في الصفات. وعليكم السلام ورحمة الله، خير ممنون. ولكن يمكن معهم مثال ذلك، قالوا مثلا زيد وعمر، محمد وجعفر. محمد وجعفر إذا لوحظ اشتراكهما في حقيقة الإنسانية متماثلان، خب ومن البديهي أنهما لا يجتمعان، محمد وجعفر لا يجتمعان، لأن محمد ذات قائمة بنفسها في الخارج، وجعفر ذات قائمة بنفسها في الخارج. نقصد بقائمة بنفسها لا نقصد أنها مستغنية عن العلة، مثل ما نقول الله قائم بنفسه يعني لا يحتاج إلى علة في وجوده، نقصد قائمة بنفسها يعني لا تحتاج إلى محل تحل فيه في وجودها، ذات جوهرية لا تحتاج إلى محل تحل فيه في وجودها، لأن الموجودات الخارجية على قسمين، موجودات جوهرية مثل الحائط والجدار والإنسان والحجر والشجر والبقر إلى آخره، موجودات عرضية مثل البياض لا يوجد في الخارج إلا إذا وجد محل يحل فيه. البياض إما أن يحل في الجدار أو في الشجر أو في الإنسان، لابد له من محل يتقوم فيه ويحل فيه. فعندما نقول محمد وجعفر كل واحد منهما ذات قائمة بنفسها، يعني وإن كانت محتاجة إلى علة في وجودها خارجا، ولكن في النهاية لا تحتاج إلى محل تحل فيه وتتقوم فيه خارجا. وبطبيعة الحال لما كان كل من محمد وجعفر ذات قائمة بنفسها خارجا، فإنهما لا يجتمعان ببديهة العقل، لا يمكن أن يكون موجود خارجي واحد هو محمد وجعفر، كيف يجتمعان؟ ذاتان مستقلتان متبينتان خارجا لا تجتمعان أصلا. الآن نجي للصفة. قالوا فإذا التماثل إذا كان في الذوات
لا
يمكن الاجتماع ببديهة، لا موجودان متغايران. لا، موجودان متغايران. نعم. مثل الذي يحمل بيده، لأن إذا كنت أحمل بيدي شاتا اجتمع الشات ومحمد فيه، لا، وكذلك المرأة تحمل الولد في بطنها. الكلام أن موجود واحد خارجان، ماذا؟ هو محمد وهو جعفر، محال. هذا محال ببديهة العقل، محال. واضح؟ خش. أما الصفات، قالوا أما الصفات فليس كلام الشيخ صحيحا إذا على إطلاقه. ليش؟ لأنه مثلا السواد والحلاوة، السواد والحلاوة صفتان، وهاتان الصفتان تشتركان في حقيقة واحدة. وما هي الحقيقة الواحدة؟ الكيف. السواد كيف مرئي، والحلاوة كيف مذوق، فكلاهما كيف، أو فقل كلاهما صفة. السواد صفة والحلاوة صفة، فيشتركان في حقيقة واحدة وهي حقيقة الصفة أو حقيقة الكيف. فإذا لوحظ اشتراكهما في هذه الحقيقة فهما متماثلان، مع أنهما يجتمعان في التمرة، فالتمرة سوداء وحلوة، وجدت فيها كلتا الصفتين، اجتمعت فيها كلتا الصفتين، السواد والحلاوة. لذلك قالوا أن قول الشيخ المثلان لا يجتمعان أبدا ببديهة العقل على إطلاقه غير صحيح، بل الصحيح أن نقول أن التماثل إذا كان في الذوات فالمثلان لا يجتمعان ببديهة العقل، وإذا كان في الصفات فالمثلان يجتمعان ببديهة العقل، لا أنهما لا يجتمعان. هذا خلاصة ما ادعوه. مولانا بدي بين مسألة جدا مهمة أشرت إليها فيما سبق، وهذا واحد موردنا الآن، واحد من تطبيقاتها العملية. المسألة هي أهمية الاصطلاح والتقيد بالاصطلاح وحمل اللفظ الوارد على لسان أهل الفن على معناه الاصطلاحي اللغوي. ترى كثير من الاشتباهات التي تقع بالعلوم منشأها أن الدارس أو غير الدارس يسمع أو يقرأ لفظا في علم من العلوم ويجهل بأن هذا اللفظ هو مصطلح خاص عند أهل هذا العلم، فيحمله ماذا؟ فيحمله على معناه اللغوي، ويقع في الغلط والاشتباه. من مصادق هذا الأمر موردنا الذي نحن فيه. الشيخ يا إخوان قال المثلان هما اللذان لوحظ اشتراكهما في ماذا؟ حقيقة واحدة. كلمة حقيقة مصطلح عند أهل المنطق والمعقول، كلمة حقيقة مصطلح عند أهل المنطق والمعقول، ويراد بالحقيقة الماهية أو فقل المفهوم الذي له تأصل ووجود في الخارج، أو فقل الذي له ما بإزاء في الخارج، في قبال المفاهيم التي ليس لها ما بإزاء في الخارج. نعم قد يكون لها منشأ انتزاع في الخارج، ولكن ليس لها ما بإزاء في الخارج. خل وضح المسألة من خلال الأمثلة. مولانا إنسان مفهوم من المفاهيم، في الخارج هذا المفهوم له ماذا؟ ما بإزاء، له مطابق. زيد وعمر وبكر يشار إلى زيد الموجود خارجان ويقال هذا إنسانون، يشار إلى عمر الموجود خارجان ويقال هذا إنسانون. النار كذلك يشار إلى هذه الموجودة خارجان والتي تحرق ويقال هذه نار. فهذه المفاهيم لها ما بإزاء في الخارج. الاحتراق يشار إلى هذا الذي يتحقق خارجا ويقال هذا احتراق. ولكن عندنا سنخ آخر من المفاهيم مثل مفهوم الرئيس، مفهوم العلي، مفهوم التلازم. عندما أقول النار والاحتراق متلازمان أو النار والاحتراق بينهما علاقة العلية والنار علة، هل يوجد في الخارج غير النار والاحتراق شيء ثالث موجود آخر اسمه التلازم؟ يعني هل أشير أقول هذه نار وهذا احتراق وأشير إلى شيء ثالث في الخارج أقول هذا تلازم؟ هل التلازم شيء متحقق خارجا مغاير للنار وللاحتراق؟ لا، ما عندنا في الخارج إلا النار والاحتراق. كذلك عندما أقول النار علة للاحتراق، هل العلية شيء ثالث غير النار والاحتراق؟ لا، ما عندنا في الخارج إلا النار والاحتراق. عندما أقول زيد الرئيس عمرين، هل عندنا في الخارج غير زيد وعمر شيء ثالث هو الرئيسية؟ لا، ما عندنا في الخارج إلا زيد وعمر. فهذه المفاهيم مفاهيم انتزاعية، يعني ينتزعها الذهن من دون أن يكون لها ماذا؟ ما بإزاء في الخارج. نعم يكون لها منشأ انتزاع، يعني إذا كان وجود الاحتراق خارجا متوقفا على وجود النار ينتزع من ذلك مفهوم العلي ويقال النار علة للاحتراق والاحتراق معلول للنار والنار والاحتراق بينهما علية، وليس في الخارج إلا النار والاحتراق. فالعلية والعلة والمعلول مفاهيم انتزاعية وليس لها ما بإزاء في خارج. هذه المفاهيم تسمى مفاهيم اعتبارية في مقابل المفاهيم الحقيقية، يعني إنسان وحجر وشجر مفاهيم حقيقية، علة معلول علية رئيسية مرؤوسية مفاهيم اعتباري. لحد الآن واضح؟ خش، ما بدي فوت بتقسيمات المفاهيم الاعتبارية لأنه بقسموها لهذه المفاهيم إلى معقولات ثانوية منطقية ومعقولات ثانوية فلسفية وأقسام أخرى ليس هنا محل بحثها. اللي بهمني الآن إن كنت تفهموا شيء واحد، أن المفاهيم على قسمين، مفهوم حقيقي ومفهوم اعتباري. مفهوم حقيقي له ما بإزاء، مفهوم اعتباري لا نقصد بالمفهوم الاعتباري أنه اعتباطي وارتجالي وكيفما كان، لا، يعني مش مثل والله اعتبر أن هذا الجدار إنسانا، مش، لا نقصد بالاعتبار هنا الادعاء كيفما كان، نقصد بالاعتباري له منشأ، انتزاعه له منشأ، ولكن هذا المفهوم ليس له ما بإزاء في الخارج. مثل الآن بعطي مثال آخر الأمثلة توضح أكثر فأكثر. الآن إنسان، ما هي مصادق وأفراد مفهوم الإنسان الموجودة في هذه الغرفة؟ نحن الثلاثة. طيب أستاذ أين مصداقه أنا؟ تلميذ مصداقه أنتما. هل أستاذ هو شيء آخر متحقق خارجا غير أفراد الإنسان المتحققة بهذه الغرفة؟ لا، بالواقع ما في بهذه الغرفة إلا أفراد الإنسان. أما أستاذ فهو مفهوم اعتباري واحد من أفراد الإنسان الموجودة في هذه الغرفة، بلحاظ أنه واسطة في إيصال العلم إلى الأفراد الآخرين ينتزع منه مفهوم الأستاذ وينتزع من البقية مفهوم التلميذ. ولكن هذا لا يعني أنه غير أفراد الإنسان الموجودة في الغرفة عندنا شيء آخر هو أستاذ وشيء آخر هو تلميذ. يعني الأستاذ ليس شيئا آخر منحازا خارجا عني. الأستاذ إما أن لا يكون إلا إنسانا، الأستاذ ينتزع من بعض أفراد الإنسان إذا ماذا؟ إذا كانت واسطة في إيصال العلم إلى الآخرين. والتلميذ كذلك. والصديق، معنى الصديق معنى حقيقي معنى كذلك. مثلا فلنقل الملك أو المملوك. المملوك ليس مفهوم حقيقي. المملوك إما أن يكون كتابا، إما أن يكون إنسانا، إما أن يكون أرضا، صحيح أم لا؟ فالموجود خارجا هو الأرض والإنسان والكتاب. نعم، ينتزع من الإنسان مفهوم المملوك فيقال أنه مملوك إذا كانت رقبته بيد غيره مولاه. كذلك ينتزع من الأرض معنى المملوكية إذا ماذا؟ استولى عليها إنسان بعقد أو مشاكل. وينتزع من الكتاب معنى المملوكية إذا انتقل إلي بمعاوضة ومشاكل. فإذا ليس المملوك خارجا، ليس المملوك شيئا مفهوما له ما بإزاء في الخارج. الما بإزاء في الخارج لمن؟ الما بإزاء في الخارج للإنسان والكتاب والأرض والبيت. والمملوك مفهوم اعتباري ينتزع من هذه الأمور إذا لوحظت بلحاظ معين. واضحة الأمثلة؟ صار واضح الفرق بين المفهوم الحقيقي والمفهوم الاعتباري؟ قلت أنه مثلا عندما أقول مملوك أو ملك، هذا الكتاب ملكي، هذه الأرض ملكي، هذا البيت ملكي، هذا العبد ملكي. الملك أو المملوك مفهوم ولكن ليس له ما بإزاء في الخارج. الموجود خارجا هو الإنسان، الكتاب، الأرض، البيت. أما المملوك فهو مفهوم اعتباري ينتزع من هذه الموجودات الخارجية بلحاظ أني مسلط عليها وأني ماذا مسلط على التصرف فيها. فهذا مفاهيم أرض وإنسان وكتاب وبيت وإنسان، هذه مفاهيم حقيقية. أما مفهوم مملوك، مفهوم عبد، مفهوم علة، مفهوم معلول، مفهوم رئيس، مفهوم أستاذ، مفهوم صديق، مفاهيم اعتبارية وليست مفاهيم حقيقية. منجي الآن إلى ما نحن فيه. قبل ما ادخل بنفس المورد الذي نحن فيه بدي اقول شغله. البياض يا اخوان، البياض ماهية ومفهوم حقيقي. يعني بالخارج عندنا شيء موجود خارجا وهو الجدار، وشيء آخر موجود في الخارج قائم بالجدار وهو البياض. الشجاعة كذلك مفهوم حقيقي. عندنا في الخارج زيد أو علي عليه السلام موجود، وعندنا الشجاعة الموجودة في نفس علي والقائمة في نفس علي. الشجاعة موجود خارج، لذلك يوجد عند علي لا يوجد عند عمر وأبي بكر عليه. فالشجاعة شيء، وكذلك لذلك ولأن الشجاعة موجود خارجي قائم بغيره قابلة للاكتساب. ها؟ فرق بين الشجاعة والتلازم؟ لا لا لا، الشجاعة لها وجود خارجي، حقيقة موجودة في الخارج، غاية ما في الأمر حقيقة عرضية تقوم بغيرها، تقوم بغيرها. والدليل أنها حقيقة عرضية موجودة خارجا أنها قابلة للاكتساب، أنها قابلة للاكتساب. شيخ نخلو الشنطة على يدي. إنسان قد لا يكون شجاعا ولكن من خلال خوض الحروب ومناوشة الفرسان والأبطال يكتسب الشجاعة ويصير شجاعا، فيحدث في نفسه شيء لم يكن حادثا وهو الشجاعة. غات ما في الأمر الشجاعة مثل البياض شيخنا، غات ما في الأمر البياض أحسن، غات ما في الأمر البياض صفة مادية محسوسة، الشجاعة صفة نفسانية غير محسوسة. ننكر وجود الصفات النفسانية؟ الألم واللذة والجوع والعطش والشجاعة والكرم والبخل صفات نفسانية غات ما في الأمر، ولكنها صفات موجودة خارجا. شو منسميها هذه الحقائق؟ نسميها صفات. خليك معي، خليك، أنا بدي أوصل. منسميها صفات، منسميها حقائق عرضية، منسميها ماهيات عرضية، منسميها كيفيات، ما شئت فعبر. فإذا الحلاوة صفة قائمة في التمر، لذلك لا تراها في ماذا؟ لا تراها في الحنظل، ترى صفة المرورة في الحنظل. السواد صفة قائمة في التمر. فإذا السواد حقيقة أم ليس حقيقة؟ السواد حقيقة، غير ما في الأمر حقيقة عرضية تحتاج إلى محل تتقوى فيه تقوم بغيرها. مفهوم السواد مفهوم حقيقي أم لا؟ مفهوم الحلاوة مفهوم حقيقي أم لا؟ مفهوم البياض مفهوم حقيقي أم لا؟ بما أن مفهوم البياض مفهوم حقيقي ومفهوم السواد مفهوم حقيقي، شو قال الشيخ المغفر؟ أن القطن والثلج بما إذا لوحظ اشتراكهما في حقيقة البياض فهما متماثلان متشابهان. الغراب والفحم إذا لوحظ اشتراكهما في حقيقة السواد فهما متماثلان ويسميان بالمتشابهان. ليش؟ لأنهما اشتركا في السواد، اشتركا في البياض، البياض حقيقة، السواد حقيقة. أما السواد والبياض فبماذا يشترك؟ السواد والحلاوة بماذا يشتركان شيخنا؟ السواد صفة، الحلاوة صفة. خلنا نجي لمفهوم الصفة. مفهوم الصفة مفهوم حقيقي أو اعتباري؟ مفهوم اعتباري، لأنه الموجود خارجا هو البياض والسواد والحلاوة. غاية ما في الأمر ينتفع من السواد والبياض والحلاوة والشجاعة والكرم والبخل، ينتزع منها مفهوم الصفة بلحاظ أنها تعرض لغيرها، ولكن عندنا في الخارج صفة منحازة عن السواد والحلاوة والبياض والشجاعة والكرم والبخل، مثل ما أنه ما عندنا بالخارج شيء ثالث منحاز عن النار والإحراق اسمه العلية. لذلك قلنا العلية مفهوم اعتباري، فما عندنا خارجا شيء آخر غير السواد والبياض والحلاوة والكرم والشجاعة والبخل، والله اسمه صفة، شيء آخر خارجا. ليست الصفة إلا هذه الأمور، ليست الصفة إلا مفهوما ينتزع من السواد والبياض والحلاوة بلحاظ أنها تعرض لغيرها خارجا وتتقوم في غيرها خارجا. فإذا مفهوم الصفة، مفهوم الكيف، إن شاء الله عندما تصلون إلى الفلسفة بقسمه الموجود للجوهر والعرض، وبقسمه العرض للأعراض التسعة. هلأ شو بدي الأعراض التسعة اللي هي الكم والكيف والأين والجدى وإلى آخره. مفهوم الكيف مفهوم اعتباري. هم يذكرون عندما يقسمون الموجود إلى جوهر والأعراض التسعة، بيقولوا هذه أجناس عالية متباينة بتمام ذواتها ولا تشترك في حقيقة واحدة. في الفلسفة عندما يقسمون الموجود إلى جوهر والأعراض التسعة، يقولون هذا الجوهر والأعراض التسعة أجناس عالية متباينة بتمام ذواتها ولا تشترك في حقيقة واحدة، مع أنها تشترك في حقيقة أنها ماهية، أو بعبارة أخرى تشترك في أنها ماهية. الجوهر ماهية والأعراض التسعة ماهية. الأعراض التسعة تشترك في أنها عرض. كيف عم تقولوا لا تشترك في حقيقة واحدة؟ هناك ماذا يجيبون؟ يجيبون أن ما هي وعرض مفاهيم اعتبارية. نحن قلنا لا تشترك في حقيقة واحدة، ما قلنا لا تشترك في مفهوم واحد. نفس الكلام هنا، السواد والحلاوة يشتركان في أنهما صفة، يشتركان في أنهما كيف، صفة كيف، مفهوم اعتباري وليس مفهوم حقيقي. لذلك السواد والحلاوة إذا لوحظ اشتراكهما في أنهما كيف أو صفة ليسا متماثلين عند الشيخ المظفر، لأنهما لم يشتركا في حقيقة واحدة، فلا يعترض على قول الشيخ المثلان لا يجتمعان أبدا ببديهة العقل، لا يعترض على هذه العبارة بأن السواد والحلاوة مثل بأن السواد والحلاوة مثلاني وهما يجتمعان في التمرة، لأن الشيخ يجيب ويقول السواد والحلاوة ليسا مثلان، وإن اشتركا في كونهما صفة وإن اشتركا في كونهما كيف، لأن مفهوم الصفة ومفهوم الكيف مفهومان اعتباريان وليسا مفهومان حقيقيان. والحقيقة اصطلاحا يراد به المفهوم الذي لهما بإزاء خارجا. واضح الكلام؟
يعني هما السواد والبياض في الحقيقة في الخارج، يعني كل واحد منهم حقيقة في الخارج مستقلة لوحدها. يعني
أحسن،
حقيقة مستقلة.
السواد حقيقة والبياض حقيقة، ولا توجد حقيقة جامعة بينهما. الجامع بينهما عنوان الصفة. عنوان الصفة مفهوم اعتباري مو حقيقة، ليس حقيقة. عفوا، هذا بعد اشتباه آخر عندما نصل إلى المتخالفين ندفعه إن شاء الله. خش لأنه هو الشيخ المظفر فيما بعد سيصرح بأن المتخالفان يمكن أن يجتمعا إذا كان من الصفات، وأعطى أمثلة. فصاحب المقرر قال خب المتخالفان يمكن أن يجتمعا في حقيقة واحدة ولكن لا يلحظ اشتراكهما، فإذا ممكن يكون المتخالفان بلحاظ آخر متماثلان، وانت صرحت انهما يجتمعان. هذا اشتباه اخر، عندما نصل الى كلامه في المتخالفان نبين هناك هذا الاشتباه الاخر. المهم هنا ما اعترض به على عبارة الشيخ غير صحيحين. الحقيقة النوعية والجنس أنا ما فرقت بينهما، لأنه إن شاء الله بس نوصل لمباحث الكلي ونقسم الكلي للذاتي والعرضي حنحكي عن النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام، فإذا بدنا نخوض فيهم استباق. المهم أنه النوع والجنس حقائق، مفاهيم حقيقية، ماهيات حقيقية، غاية ما في الأمر ماذا؟ غاية ما في الأمر بينهما فوارق تأتي في مبحث الكل. الحيوان جنس، الإنسان نوع، البقر نوع، الفرس نوع، تأتي في مباحث الكل. قال المتخالفان، خب انتهينا إلى حد الآن من المتماثلان. قال المتخالفان وهما المتغايران من حيث هما متغايران. هذا يأتي غدا. ليش يا أخوان يأتي غدا؟ أولا لأنه باقي 3 دقائق والوقت ضاق. ثانيا لأنه يوجد هنا في كلام الشيخ ارتباك منشأه خطأ، إما من سهو قلمه الشريف، وإما من الطباعة، وإما من الطباعة، وهذا الخطأ أدى إلى ارتباك كبير في المطلب. وأكثر الذين شرحوا هذا المطلب يعني تغاضوا عن هذا الارتباك ومروا عليه سريعا لأنهم لم يتمكنوا من تفسيره وحله. فإن شاء الله غدا نبينه، ثم نبين الاشتباه الذي عند صاحب المقرر فيما يرتبط بأنه المتخالفان. خب إذا كان من الصفات يجتمعان والمتخالفان هما المتماثلان ولكن لم يلحظ اشتراكهما في حقيقة واحدة، فبالا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.